إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة الوسطية. كنا وقفنا عند قول المصنف: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، وبينا نوعين من الإلحاد في الأسماء. يعني بدأنا الأول الكلام على الإلحاد في الأسماء، لسه كان ماشي على آيات، وفي الشرح ذكر 5 أنواع من أنواع الإلحاد. وقفنا عند النوع الثالث، وهنتكلم عن موضوع مهم أوي عايز تركيز، لأنه زي ما قلت المرة فاتت في آخر الدرس هينفعك في حاجات كتير جدا. مسألة دلالة الاسم أو دلالة اللفظ. دلالة الاسم ليه 3 أنواع من الدلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ببساطة كده وبالراحة إن شاء الله كله هيبقى سهل. دلالة المطابقة، يعني إيه دلالة المطابقة؟ يعني اللفظ دلالة اللفظ على كل أو جميع المدلول بتاع اللفظ. كل اسم دال على المسمى به اللي هو الله. كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله يدل على المسمى به اللي هو الله، وعلى الصفة المشتق منها الاسم. يبقى دي اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. نضرب مثال. أما أقول الرحمن، الرحمن دل على ذات الله ودل على الصفة المشتقة من الاسم اللي هي صفة الرحمة. معايا؟ تاني، دلالة المطابقة يعني دلالة اللفظ على جميع مدلوله، على كل ما يدل عليه اللفظ. دلالة اللفظ على جميع مدلول، يعني على كل ما يدل عليه اللفظ. فكل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله ويدل على صفة. لابد يكون الاسم صيغة، يعني أسماء الله مش أعلام فقط، أعلام وأوصاف. فيبقى المطابقة إن اللفظ يدل على كل المدلول. فلما أقول النهاردة الرحمن، تعالي خلينا كده نتكلم في بعض الأسماء. الرحمن يدل على ذات الله، خلاص، ويدل على الصفة، ويدل على الصفة اللي هي مشتقة، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم ده. الصفة مشتقة من اسم الرحمن، صفة ايه؟ الرحمة. طب لو قلنا الكريم، الكريم هيدل على ذات الله، خلاص، يدل على الله تبارك وتعالى اللي هو المسمى به. الاسم مين اللي تسمى به؟ الله تبارك وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء، يبقى يدل على المسمى به هو الله، ده اسم الكريم. ويدل على الصفة اللي اشتقت من الاسم ده اللي هي صفة الكرم، فالله أكرم الأكرم. واضح؟ وهكذا بقى في كل أسماء الله. ما في اسم من أسماء الله لابد يدل على صفة، لأن الله جل في علاه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى لله من حسن، لو الاسم ما دلش على صفة يبقى مش حسن. يبقى حسن إزاي؟ أعلام وأوصاف؟ لابد أن تكون أعلام وأوصاف. لو أعلام فقط بدون أوصاف لا، يبقى الاسم ليس حسن. مظبوط؟ فالناس اللي هي الفرق اللي أرادت إن هي تلغي صفات الله، لا، أنتوا نسبتوا النقص لله تبارك وتعالى. فيبقى دلالة مطابقة، يبقى دلالة اللفظ على جميع مدلوله. تفهمت مفهوم الكلام؟ يعني دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وكل اسم دل على المسمى به والله، وعلى الصفة المشتقة منه. قيسي بقى كده كل أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة له في الكتاب والسنة. واضح ولا نقول أمثلة تاني؟ تاني وضحت، ها؟ طيب، دلالة التضامن اللي هي ايه؟ دلالة اللفظ على بعض المدلول مش كل المدلول. خلي بالك، يبقى دلالة مطابقة اللفظ هيدل على كل المدلول، دل على الله تبارك وتعالى اللي هو المسمى بالاسم، ودل على الصفة، لأن لابد الاسم أسماء لا يكون لها صفات. لا، دلالة التضامن بيدل على بعض المدلول. بمعنى اسم الله تبارك وتعالى يدل على الذات وحدها ويدل على الصفة وحدها، يبقى ده دلالة ايه؟ تضمن. نضرب مثل حسي. اما اقول فلان عنده سيارة عربية، اول ما اقول سيارة ايه اللي هيجي على بالك؟ السيارة دي تدل على ايه؟ على كل اجزاء السيارة، صح؟ لو قلت سيارة يعني ايه؟ يعني موتور، ويعني الصاج اللي بره، وعجل، وكنب من جوه، وكل ما تشمله السيارة. مظبوط؟ دي تبقى دلالة ايه؟ مطابقة. ولو قلنا انه تدل على بعض ما تشمله السيارة، يعني فيها موتور، خلاص، او فيها كراسي او فيها عجل، دي اسمها ايه؟ تضمن. لان كونها سياره يبقى تتضمن موتور وتتضمن عجل وتتضمن كنب وتتضمن شنطه من بره بيحط فيها الاشياء اللي معروف في السياره، فهمتي؟ فلما انا اجي اقول هنا دلاله التضمن، انا اديتك مثلا حسي عشان تحاولي تقربي شويه معايا فهم الدلالات. فدلاله التضمن اللي هو اللفظ يدل على بعض مدلوله مش كله. لما اقول سياره مدلولها ايه؟ مدلولها كل اللي احنا قلناه، الموتور والعجل والكنب، كل ده داخل في السياره. لكن لما اقول دلاله التضمن عايز اقول الموتور، موتور السياره يدل على السياره بدلاله ايه؟ التضمن، جزء من مدلول اللفظ. ولا لفظ السياره يشمل كل حاجه، الموتور، ها، دلاله اللفظ على بعض المدلول. فاحنا قلنا الدال والمدلول قبل كده مش كده؟ مش هنقولها الدال والمدلول وبينا يعني ايه الدال والمدلول؟ المدلول اللي هو معنى الكلمه وكل ما يؤدي ليه الكلمه واللفظ. طيب فلو قلنا كده السياره، فهمتي؟ يعني خدنا جزء منها او بعض المدلول اللفظ، لفظ السياره يدل على ايه؟ ها تاني، على موتور وعلى كنب وعلى كراسي وعلى عجل، يدل على كل ده. لو خدنا حاجه منه، جزء من ده، بعض مدلوله، بعد مدلول لفظ السياره، يبقى قلنا ايه؟ ها، يبقى دلاله تضمن. لان خدنا بعض المدلول، قلنا الموتور ده بعض المدلول لان السياره تشمل كل حاجه. لو قلنا الكراسي بعض المدلول بدلاله التضمن. لو قلنا شنطه العربيه يبقى الشنطه تدل على السياره بدلاله التضمن، جزء من معنى اللفظ. ولا لفظ السياره يشمل، لفظ السياره يشمل كل اللي قلناه. فلو اتكلمنا على جزء بس من السياره يبقى بدلاله التضمن، لانه بعض دل على بعض مدلول اللفظ مش كل مدلول. واضح يا جماعه؟ طيب دلاله الالتزام، دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه، ولهذا سميناه دلاله الالتزام. يعني ايه كلام الشيخ اللي قايله؟ دلاله الالتزام دي مهمه قوي قوي، هي مش هتفهم من اللفظ. يعني قلنا دلاله المطابقه ان ده زي ده بالظبط، سياره يعني كل اجزاء السياره، تضمن جزء من السياره، بعض الالفاظ. فلما جينا نتكلم على اسماء الله قلنا دلاله التضمن يدل على الاسم الله اللي هو المسمى به، ويدل على الله تبارك وتعالى المسمى به اللي هو الله، ويدل على الصفه المشتقه. ولو اتكلمنا على التضمن يبقى هيدل على ايه؟ على الذات لوحدها وعلى الصفه لوحدها. يعني قلنا اسم الرحمن دلاله التضمن بتاعته تبقى يا جماعه، ها، الرحمن يدل على الذات لوحده. اول ما تقولي الرحمن يجي في دماغك مين؟ الله، الذات العليه، الله تبارك وتعالى، ذات الله. بعض الناس اعترض على كلمه ذات وكلام خطا، لان الذات جاءت في الحديث في الصحيحين، فاعتراض يعني استطراد كده، عشان لو سمعت حد بيعترض على الذات، لا، الكلام الصحيح الذات جاءت في الصحيحين، والسلف استعملوا لفظه لانها جاءت في الصحيحين. فلو قلنا التضمن، ها، يبقى الرحمن تدل على ذات الله لوحدها كاسم يدل على ذات الله، ويدل على الصفه لوحده بدلاله التضمن، لان الاسم يتضمن الصفه، يبقى دل على الذات لوحدها بدلاله التضمن، ودل على الصفه لوحدها برضو دلاله تضمن. فاهماني؟ طيب دلاله التزام يعني هتفهم النص، مش من ذات اللفظ، لكن هتفهم معناها، دلالته عشان يفهم منه. دلاله التزام مش من لفظ الاسم نفسه. يعني لو تكلمنا على الله وضرب هنا مثلا على الخالق، الخالق يدل على ذات الله بايه؟ راجع معايا بقى، يلا، دلاله المطابقه، ها، لو قلنا الخالق، ها، يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق دلالة مطابقة. الخالق يدل على ذات الله، صح كده؟ أو ما تقولي الخالق مين؟ الله. ويدل على صفة الخلق بدلالة مطابقة، يعني ده زي ده. يعني مطابقة؟ اتنين زي بعض بالظبط، ده يطابق ده. فأول ما أقول الخالق، يبقى الله، ويدل على صفة الخلق، مطابقة بالظبط، دل على جميع مدلول اللفظ، خلاص، او مدلول الاسم. وبعدين لو عايز ابص على دلاله التضمن للاسم الخالق، اقول يتضمن ذات الله تبارك وتعالى، يعني اقول الخالق يبقى الله، خلاص، ده كده ليه على حده. وقلت يتضمن صفه الخلق على حده، دلاله التضمن. طب دلاله التزام للخالق، الخالق عشان اقول الله الخالق بدلاله التزام، يبقى انا عايز اقول ايه؟ لابد يكون القدره والعلم والاحاطه الإرادة، ويبقى دي دلالة إيه؟ التزام. لأنه ليه يعني التزام؟ يعني يلزم، عشان أول خالق وهو خالق يلزم أمور، صح كده؟ يعني ضرب مثل هنا، هو قال البيت، ضرب مثل على البيت، قال البيت يدل على 3 دلالات: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. قال دلالة مطابقة يمول كلمة بيت يشمل كل أجزاء البيت. أول ما تقولي بيت يعني إيه؟ بيت يعني صالة ويعني أوض ويعني حمام ويعني مطبخ، بيت مش كده؟ هيجي في دماغك إيه أول ما تقولي بيت؟ إنه يشمل كل ده. لكن لو قلت الحمامات ها لوحدها والصالة لوحدها والمطبخ لوحده ها، يبقى ده معنى إيه؟ تضمن. البيت ده تضمن حمام وتضمن مطبخ وتضمن صالة وتضمن غرف للنوم، بقى يبقى خد بعض دلالة اللفظ، يبقى تضمن خلاص. طب دلالة الالتزام للبيت ايه؟ لازم يكون في مهندس. مين اللي بنى العمارة ومين بقى؟ لازم في مهندس، صح كده؟ ما جاتش في اللفظ، لفظ بيت ما يشملش المهندس، مظبوط؟ ولا يشمل عمال البناء، ولا يشمل مصنع الحديد اللي جاب لنا، ما يشملش ده. اللفظ شمل حاجتين، انه دل على البيت كله او اجزاء من البيت، دلالة مطابقة، دلالة تضمن. لكن دلالة الالتزام دي حاجة بقى بتستنبط من معنى اللفظ. والله لما حد يقول بيت، لا، لازم يكون مهندس، ولازم يكون واحد خطط، ولازم فيه عمال بنوا، يبقى بدلالة الالتزام لابد يكون حد بناه. فاهمة؟ الناس اللي أنكرت الصفات وحرفوا في الصفات بيرد عليهم العلماء بهذه الدلالات الواضحة اللي هي حتى في أمورنا الدنيوية بتبقى معروفة. فيبقى دلالة الالتزام يعني لما أثبت الله تبارك وتعالى الاسم والصفة، الصفة دي منها لابد يكون تلزم أشياء. طب لما أقول الله سبحانه وتعالى عليم، أي الله سبحانه وتعالى عليم يدل على ذات الله تبارك وتعالى اللي هو المسمى به الله، ويدل على الصفة، الاثنين بدلالة المطابقة. طب ويدل على الذات لوحدها وعلى الله تبارك وتعالى على حدة، ويدل على صفة العلم على حدة، دلالة ها تضمن. طيب اسم الله سبحانه وتعالى عليم معناها ايه؟ ها يعني محيط، عنده الإحاطة وعنده القدرة وعنده الأمور بقى، يبقى دي كلها لابد انها تبقى من التزام عشان نثبت الاسم والصفة لله تبارك وتعالى. اعتقد كده يعني وضحت. طيب النوع الرابع من انواع الإلحاد في الأسماء، انه بعض الناس هتثبت الأسماء لله والصفات ولكن هيمثل، ده ايضا الحاد. وخلي بالك لما تكلمنا عن الالحاد، بس عشان ما انتوش المره اللي فاتت قلنا الالحاد اللي هو ايه؟ الميل، مثلنا بالشق واللحد. فالالحاد يعني مايل عن الحق وبعد عن مراد الله تبارك وتعالى. طب من الالحاد في اسماء الله هو ايه؟ انه يثبت الاسم والصفه اللي يقولك اه صح، الله عليم والله كريم، الاسم والصفه، او يقول الله بصير والله، ويثبت الاسم ويثبت الصفه لكن يشبهها بالمخلوق، ده الحاد، لانه مال عن الحق ومال على ما يجب. فالالحاد هنا انه اثبت الاسم واثبت الصفه ولكن مثل. الناس بقى اللي هما يحبوا يعني يوجعوكي كده، عارفه طريقه الشخص ما يكونش عنده انصاف وما بيخافش الله رب العالمين، او الهوى غلب عليه فعايز يطعن في منهجك، فيبتدي يرمي لك تهمه انت اصلا بتتبرئي منها. يعني اهل السنه بتبرؤهم من المشبه والممثل والمعطل، احنا بنتبرأ وبندرس ده، فيجي عشان يوجعك وعايز يثبت ان مفيش الا صفات كشخص اشعري يعني، والاشعريه انتشرت، فيوجعك يقول لك ايه بس انتوا بتمثلوا، بس انتوا بتشبهوا. كان احنا طول الوقت بننبح قلبنا عمالين نثبت الطالبات من اول يوم انه مفيش تمثيل ومفيش تشبيه ومفيش، يوم يرميكي بتهمه مش فيكي عشان تنشغلي بالدفاع وتسيبي البيان منهجه الفاسد. طيب النوع من انواع الالحاد اهو، احنا بندرس اهو وبندرس لكم اهو، ان من الالحاد، من الالحاد تاني المره المليون، من الالحاد في الاسماء ان نثبت الاسم والصفه ونمثل. يعني نقول ربنا سبحانه وتعالى بصير لكن بصره كبصرنا، الله عليم لكن علمه كعلمنا، الله مغفره الله كزي مغفرتنا احنا، ما الانسان بيغفر وبيعفو والله بيغفر ويعفو، فيثبت الاسم والصفه ويثبت للانسان زيها بالظبط يمثلها، ده الحاد. الحاد لان الواجب اثبات بلا تمثيل، اثبات بلا تمثيل. واحنا قلنا طبعا نثبت اسماء الله تبارك وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، الاربع كلمات احفظيهم. النوع الخامس من الالحاد انه ينقلها للمعبودات، ينقل النوع الخامس من الالحاد انه ينقلها الى المعبودات، يعني ايه؟ يشتق اسماء منها للمعبودات، زي الجماعه بتوع المشركين العرب ان هم كانوا بيشتقوا اسماء للمعبودات، يقول لك اللاتة، مش كان اللاتة والعزة اه دي من الالهه، والله سبحانه وتعالى أبطلها وذكر يعني ضلالهم في القرآن. أفرأيتم اللات والعزى، أنكر عليهم هذا الضلال. يعني اللات اشتقوها من إيه؟ من اسم الإله، والعزى اشتقوا الاسم ده للإله بتاعهم من اسم العزيز. هما كانوا عارفين الله موجود، واحنا قلنا الكلام ده واثبتناه اكتر مره، عارفين ان ربنا خلق السماوات والارض و الى اخره، فكانوا بياخدوا من اسماء الله، يعني كانوا عارفين اسماء الله وصفاته، كانوا بياخدوا اسماء الله يشتقوا منها اسماء للالهه. فاسم الله الاله يقولوا اللاته، واسم الله العزيز قالوا عليه العزه، والمنان قالوا مناه كده. ف بينقلوا الاسماء الى المعبودات بتاعتهم، طبعا ده ضلال اصلا فضلا عن انهم بيعبدوا الالهه. النوع دي الانواع في الحاد اسماء الله. اهل السنه وجماعه طبعا لا يلحدوا في اسماء الله ابدا ابدا، ويعني اطلاقا نثبت كل انواع الاسماء الله تبارك وتعالى، ونثبت الصفه بجميع انواع الدلالات اللي قلناها، ولا نخالف ابدا ولا نلحد في اسماء الله. ده النوع الاول من الالحاد، اللي هو الالحاد في الاسماء. عندي الالحاد بعد كده في ايات الله. ايات الله عايزين نصبر على العلم عشان يرفع عليه الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلم ده اللي الناس مش صبر عليه هو سبب انه هرفع في الجنه، هرفع في الجنه. طب انا بس ادخل الجنه وخلاص؟ ايوه، بس ايش عرفنا ان احنا ندخلها؟ ما احنا عايزين الاول نقرب من الجنه، يعني كل خطوه بتاخديها في العلم بتقربك من الجنه. الناس زهدت في العلم، لا، العلم ده بيقربك للجنه، وبعد ما يقربك للجنه لو كنت من اهل الجنه هترفعي بيه درجات، بس ابتداء سبب في دخولك الجنه. الإلحاد في آيات الله تعالى، الآيات جمع آية وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره، صح؟ الآية اللي هي علامة، والله بعث الرسل بالآيات لا المعجزات. هنا الشيخ بيعترض، طبعا الاعتراض ده برضو سبق إليه ابن تيمية، تعرفين الشيخ ابن عثيمين يعني متأثر جدا بابن تيمية، وله حق، مش هو بس، علماء الزمن كلها من بعد ابن تيمية يومنا هذا كل أهل الحق متأثرين بيه، لأنه ما في حد نافع عن السنه وقمع البدعه وحارب اهل الضلال قد ابن تيميه، ولذلك كل واحد عنده بدعه يكرهه. يعني اي شخص هتلاقيه بيكره ابن تيميه تاكدي ان عنده بدعه في المنهج. لا يمكن شخص يكون سليم المنهج الا يعني وقر هذا العالم واعطى له قدره، لان الله سبحانه وتعالى فتح له فتح عجيب. فتح له فتح عجيب عجيب عجيب، كم الردود اللي ردها والمنافحات والتصفات يطول الكلام فيها يعني. فمش ممكن حد يكره ابن تيمية لازم تلاقيه عنده بدعة، لابد، مش ممكن يكون حد يعني جيش كامل عشان كان ينافح عن السنة القرآن والسنة ما كانش يقدر يعمل عمل ابن تيمية. والله عايز كتيبة كاملة من علماء عشان يردوا ردود اللي ردها ابن تيمية رحمه الله. فعشان كده تلاقيه مكروه من أهل البدع، كل شخص عنده بدعة تلاقي دايما يسب في ابن تيمية ويحاول كده ينفر النفوس منه. طبعا ابن تيمية كان اتكلم على الكلام ده، مسألة انه نتكلم عن آيات الله ما نقولش معجزة، يعني نقولك مثلا يقولوا ايه القرآن معجزة خالدة، لا، بيقولك لا، ما تقوليش على القرآن معجزة، قولي آية. واستدل قال أولا إن الله، هو بقى شديد التمسك بالكتاب والسنه رحمه الله، فكان يعني يبين يقول لا، الايه ذكرت، الله سبحانه وتعالى قال على القران ايات، قال ايات وذكر هي ايات، فما نقولش احنا معجزه، عبر بها في الكتاب والسنه، والمعجزه تقع من الساحر. طبعا ده كلام ابن عثيمين رحمه الله، لكن عايز اقول لك ان هو سبق اليه ابن تيميه رحمه الله. المعجزات تقع من الساحر ومشعوذ. ليه؟ لان ايه كلمه معجزه؟ هي ايه معنى المعجزه؟ المعجزه معناها يا جماعه اللي هو امر خارق للعاده، مقرون بالتحدي. المعجزه امر خارق للعاده مقرون بالتحدي، يعني ايه؟ هعمل حاجه غريبه مش طبيعي ان هي تخرج من البشر، وبتحدى اللي قصادي ان هو يعمل زيها، فممكن تحصل مش ساحر. ساعات ساحر تلاقيه طير فيل في الس... في ال... في ال... في ال... في الهواء. مره حد كان بيحكي بيقول انه كان في مكان وقعدوا على المسرح وطلعت الافيال، واذا فجاه لو الافيال طايره، دي حقيقه، دي يعني حكايه حقيقيه. فطب هو ازاي طاير الافيال في فوق كده؟ سحر، سحر اعين الناس، الفيل ما طارش ولا حاجه، هو سحر اعين الناس. الشاهد انه ممكن يعمل شيء يبقى مخالف للطبيعه، الفيل المفروض ثقيل وثابت على الارض، ما ينفعش يطير، الجاذبيه الارضيه تمنع ان هو يطير، فياتي بشيء خارق للعاده فيقول عليه معجزه. فقالوا المعجزه ممكن تخرج من ساحر، من مشعوذ، من كل دول، لكن الايات لا، كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزة. آيات الله العلامات الدالات على الله تبارك وتعالى، خلاص يبقى خاصة به عز وجل، ولولا أنها خاصة به لصارت يعني ما كانتش آية، كانتش بتبقى آية ليه. طيب آيات الله بقى إيه؟ آيات الله، آيات الله تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. اصحي معايا، آيات كونية متعلقة بالخلق والتكوين كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر موضع. من آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر مثلا، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته الحاجة المتعلقة بالخلق والتكوين دي اسمها آيات إيه؟ آيات الكونية. يعني الكونية من إيه؟ متعلقة بالخلق وبالتكوين، ربنا سبحانه وتعالى خلقها وكن فيكون، كانت بهذا الوصف اللي احنا شايفينه. الآيات الكونية نقول ممكن عليها كونية قدرية قدرها الله تبارك وتعالى، من طبعا الآيات الكونية ربنا قدرها، والقدر مكتوب في اللوح المحفوظ من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. فآيات كونية قدرية، قدر الله سبحانه وتعالى يبقى في شمس، قدر الله يكون في قمر، قدر الله تبارك وتعالى أنه يخلق السماوات والأرض، قدر أن يبقى في إنسان، قدر. آيات كونية خلاص، كونية قدرية، الإنسان ما يستطيع أن يفعلها أبدا. ليه هنا بيقسم التقسيمة دي؟ عشان يدفع البدع عن القلوب وتعلق النفوس بالبدع وأهلها. مستحيل حد يقدر يفعل ده، مستحيل إنسان يخلق شمس ولا قمر ولا يحرك الشمس يخليها تتحرك من مكانها لمكان تاني، ولا يمنع القمر من الظهور، ولا يمنع الشمس من الغروب، ولا ينزل من السماء ماء، ما يستطيعش. آيات كلها خاصة بالله وحده، لا يستطيع أحد أن يفعلها أو يخلقها، مستحيل. محدش يقدر يجيب الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، ولا يخلق الشمس أو القمر، أو حتى يغير مسار الشمس والقمر، مش هقول يخلق، حتى يغير مسار الشمس والقمر، لا يقدر يخلقها ولا يقدر يغير تكوينها واللي ربنا أراده لهذه المخلوقات. واضحة كده؟ طيب الإلحاد فيها بقى، إيه الإلحاد في الآيات الكونية إزاي؟ إما استقلالا أو مشاركة أو إعانة. يعني إيه؟ استقلالا انه ممكن يثبت ان الايات الكونيه دي من ولي او من نبي او من اي حد. يعني الله عز وجل يقول من اياته يريكم البركه خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها الى اخر الايات. ومن اياته يريكم البركه خوفا وطمعا، البرك اللي بنشوفه ده نخاف ونطمع يا رب يكون في مطر ما يكونش فيه عذاب، وبعدين وينزل من السماء ماء. الله اللي بينزل السماء، مش النوة ومش الفلان ومش الولي ومش النبي ومش حد خالص. واضح يا جماعة؟ فالنهاردة لما يجي شخص يعتقد انه ممكن يروح عند ولي ولا عند حد ويطلب منه نزول المطر او يطلب منه الولد او يطلب منه ده طبعا شرك اكبر، مش كلام، بس عايز اقول انه الايات القرآن بتقولك لا، ما فيش حد يتحكم في الآيات الكونية إلا الله. المطر نزل بإذن الله، والبركة بإذن الله، وكل ما في الكون بإذن الله، أو من نبي فلان أو حتى يشارك. طب يقولك لا، طب لا طبعا كله بإذن الله، لكن الولي اللي أنا بروح له ده وبنطوف حوالين القبور وتمسح فيها أو نقف عند قبور الأنبياء أو حتى قبر النبي، لا إحنا بس يعني مجرد إن هو يعني واسطة بس يساء، برضو ما ينفعش. إن الله تبارك وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكوش، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ايه معنى الآية؟ ادعوا اللي انتوا زعمتم من دون الله، ادعوهم بقى وتوصلوا وتضرعوا ليهم، ما يملكوش مثقال ذرة، وزن الذرة، الذرة دي حاجة لا ترى بالعين مجردة، وقيل اللي هي الذرة اللي هي زي النملة كده، ما يملكوش ده في السماوات ولا في الأرض، ولا حتى معهم شرك، ما عندهمش شريك ولا مشاركة لما في السماوات ولا في الأرض، مش كده كمان، ولا ظهير يعني معين على هم على ما يدعون. فبين انه معبوداتهم لا تملك شيء لا في السماوات ولا في الأرض، لا استقلالا ولا مشاركة، لا استقلالا ولا مشاركة، ولا في معين لله تبارك وتعالى أبدا. كل دي أمور لو عقلها جماعة اللي متمسكين بالقبور لتغيرت العقيدة. يعني الحاجة الرابعة اللي قال بيها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المشركين، مشرك العرب، كانوا يعبدوا الأصنام والاصنام لا تملك حاجه خالص. ويقول لك طب احنا صح اللات والعزى، ولا احنا الاصنام دي ما بتملكش شيء، واحنا عارفين انها تملك شيء، ولا تشارك الله تبارك ولا تعالى ولا تعاونه، لكنهم مش شفعاء. ما ده برضه هتلاقيه النهارده انا بسقط لك على اللي موجود دلوقتي. لو قعدت كده وقلت لحد من الجماعه بتوع القبور، طب انت تعتقد ان صاحب القبر ده بيخلق ويرى؟ يقول لك اعوذ بالله، يخلق ايه؟ ربنا ولا خلقنا؟ طيب يملك ليك ضر ونفع؟ لا لا لا، اعوذ بالله ما يملكش. طيب شارك ربنا في الـ في الـ في الـ في اي امر؟ لا لا لا، اعوذ بالله. امال انت بتطوف حوالين القبر ليه وبتتمسح فيه ليه؟ ويا فلان ويا بدوي ويا حسين ويا سيده ويا جيلاني ويا، يعني انت بتتمسح في الكل؟ يقول لك لا، انا القبر ده ولا المقبور ده ولا يملك شيء، الله هو اللي خالق هو اللي اعطانا هو اللي ملكنا، وما فيش شريك معاه وما فيش معاه. تسمع الكلام تبتدي تتغري، تقولي طب ما الناس كويسه عقيدتها كويسه ايه، وهم اعتقد انه ما فيش خالق مع الله، لكن لا عنده اعتقاد تاني انت مش واخده بالك منه. هيقول لك هو شفيع عليا، انا عايز ولد، انا عارف اللي هيديني الولد لو رحت قلت له بيطلب الولد ده، ان هو المقبور ده يجيب لك الولد؟ لا 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 طبعا، ربنا هو اللي يرزقني، هو اللي هيصلح لي تجارتي، وهو اللي فهيعترف ان الله سبحانه وتعالى. امال انت رايح للمقبور ليه وبتذبح له ليه وبتنذر ليه؟ النذر بقى للاولياء وللدول. هيقول لك لا، عشان هو شفيع لي عند الله، هيتشفع لي. فالله تبارك وتعالى قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قطع سبب التعلق المشركين بالشفاعة. فكان هم بيتعبدوا الآلهة بتاعتهم عشان عندهم اعتقاد إن تجلب لهم النفع أو دفع الضر. لأن إيه الشفاعة؟ كلمة شفاعة في اللغة اللي هي إيه؟ التوسط للغير. الشفاعة معناها إيه في المقصود بيها؟ يعني التوسط للغير، لجلب نفع أو دفع ضر، ده معنى الشفاعة، التوسط للغير. يبقى الاله المقبور ده هيتوسط لغيره اللي هو اللي جاي له اللي بيتوسل اليه عشان يدفع عنه ضر، ابتلاء او مصيبه جات له فيجري على الولي، او يجيب له نفع معين، عايز تجارته تنجح، عايز يبقى عنده اولاد، عايز يتجوز جوازه كويسه، يبقى بيطلب منه يجيب له النفع ويدفع عنه الضر. دي الشفاعه، معنى كلمه الشفاعه. فلا تنفع الشفاعه عنده، الشفاعه تنفع عشان هي جلب النفع او دفع الضر، مستحيل. ما فيش شفيع عند الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأصنام ولا الأوثان ولا حتى الأولياء أو الولي فلان أو الولي علان. فده كده الإلحاد في الآيات الكونية. الإلحاد في الآيات الشرعية، الإلحاد في الآيات الشرعية اللي هي إيه؟ الآيات الشرعية اللي هي اللي جاء بها الرسل، القرآن العظيم مثلا. الله يعني القرآن العظيم ده آتي الله سبحانه وخاتم الكتب السماوية، ف آية من آيات الله تبارك وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهي آية، القرآن آية، والآية الآيات دي للقرآن أو آيات الله عامة، لكن هو بيتكلم هنا طبعا عن القرآن. الآيات الشرعية بيكون الإلحاد فيها إزاي؟ إما إنه يكذب، وإما يحرف، وإما يخالفها. وخلي بالك من النوع التالت، بس هنقف عند الاتنين كده بسرعة. تكذيب يقول ده مش من عند ربنا، تكذيب يقول لك لا 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 لا، قصة أصحاب الكهف إيه وناموا 300 سنة وصحي والكلام، إيه الكلام الغريب ده؟ يبقى يكذب، ده إلحاد طبعا، ده حكم معروف الإسلام. إيه طير أبابيل وفيل وقصة الغريبة دي، إيه اللي بتقوله ده؟ زي الجماعة الشيعة اللي كرامتها من الشيعة، أين الطير أبابيل؟ أين أصحاب الفيل؟ أين لما قتلوا الحجاج وردموا بهم زمزم؟ نسأل الله العفو والعافية، ضلال. يعني عايز اقول لك ان في ناس بتقول كده، بس يا جماعه مش يفتكر احنا بنحكي في عالم اخر، لا ده في ناس موجوده بتقول الكلام ده. فده نوع من التكذيب، اللي هو انه يكذب شيء من القران او القصص في القران او اي شيء من القران، ده تكذيب، ده الالحاد بالتكذيب. او التحريف، او التحريف بقى المنتشر جدا طبعا، ده منتشر منتشر يعني منتشر منتشر بيكون بشكل واسع جدا. العرش استوى على العرش، استولى. طب يا جماعة ربنا ينزل السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، يسأل العباد، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في الأحاديث الصحيحة الثابتة بأسانيد صحيحة رسول الله، يوميا الله ينزل السماء الدنيا. ومع ذلك يقول لك لا، ينزل يعني ينزل أمر الله. طب ينزل أمر الله، هو أمر الله ينزل السماء يقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ يعني هل الأمر هيتكلم؟ ده ربك اللي بيقول كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا يتكلم بيقول كده، الله يقول هذا، من يسألني فأعطيه، ينزل سماء الدنيا عشان العباد تقوم تصلي، والله تبارك وتعالى يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأستغفر له. الله الكلام ده الامر هيتكلم يا جماعه، يقول لك لا ينزل امر الله. طب ازاي ينزل امر الله؟ من يسالني ده الامر هيقول من يسالني، يعني من يستغفرني؟ الامر هيقول من يستغفرني فاغفر له؟ الامر هيقول من يستغفرني وينفع استغفر الامر، ولا بنستغفر الله؟ من يستغفرني فاغفر له؟ من يسالني فيعطيه؟ الامر هيعطيني؟ يعني حتى العقول مش عارفه بتذهب سبحان الله قدام الهوى، لما الهوى يسيطر العقل يذهب. اما مخالفتها هتقولي طب ما بعض علماء اكابر قالوا كده، يعني هما كانوا اصحاب هوى؟ لا انا ما اتكلمش على العلماء، العلماء اللي ممكن تكون اخطاوا في هذا الباب هو عالم كبير جليل ليه اسم وليه شأن، ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء لا جلاش. حد يقول لي طب بعض العلماء منحرف عن منهج السلف في الحته دي، زلت قدمه في الحته دي، هو ممكن يكون بالجمله من السلف ومن الجمله من اهل السنه، لكن في باب الصفات بعض الصفات اول فيها ما نشتمش عليه، ده عالم جليل كبير ليه اسم، مش عايز اذكر اسماء عشان ما اتكلمش، لكن خلاص وقع في الحته دي، لكن بحر من الفضائل وبحر من العلم يغفر له ده، واجتهد وعنده آلة الاجتهاد. لكن انا بتكلم على المقلد بقى، لو بيقلد تقليد اعمى بدون ما يرجع، طب ما في عالم قال لك كده، طب ما في علماء كمان اهل السنه، طب ما ترجع للعلماء اللي هم بينوا منهج اهل السنه، ليه تاخد زله العالم ده؟ طب ما تاخد كلام العلماء، يعني اصل دول علماء ودول علماء، اشمعنى رحت ورا زله العالم دي؟ طب ما تروح ورا علماء اهل السنه الكسر اللي هم بينوا هذا المنهج. طيب الالحاد النوع الثاني، الالحاد في اما بتكذيب او تحريف قلنا، او مخالفه. مخالفه مخالفه الامر، مخالفه الامر اوامر الله تبارك وتعالى او فعل النواهي. الحاد ايه الدليل؟ الدليل قول الله تعالى في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. بين كل المعاصي، كل المعاصي الحاد في الايات الشرعيه. خلي بالك انا عندي الحاد في الايات الكونيه والحاد في الايات الشرعيه، فممكن هتقولي كل اللي بيسمعني دلوقتي الحمد لله احنا لا نلحد في الايات الكونيه، معترفين وعارفين كل ما شيء من عند الله، وكل اللي قلتيه ده احنا الحمد لله بعيد عنه، ولا نشجع بيه خالص، ولا بنروح للاولياء ولا للشيوخ ولا نتمسح في القبور خالص، كل اللي قلتيه ده احنا بعيد عنه الحمد لله. الحمد لله انت بعيده عن الالحاد والاسماء الايه في الايه في الايات الكونيه. اللي بيسمعوني هتقول لك انا بعيده عن الالحاد في الايات الكونيه، طب والايات الشرعيه؟ هتقولي برضو انا ما بكذبش الحمد لله، انا جيت من القسم الاول. وبعدين والتحريف؟ لا الحمد لله احنا منهجنا منهج اهل السنه والجماعه، ان بنفس اللي اتعلمناه ان شاء الله في الصفات والاسماء برضو ما بنحرفش. يبقى فضلة التالتة اللي ممكن يقع فيها المسلمين وطالبة العلم والكل، الحاد في الايات الشرعيه بمخالفه الامر وارتكاب النهي، ترك الامر وفعل النهي، ده الحاد نوع من الالحاد. كل المعاصي الحاد في الايات الشرعيه، ليه؟ لانه خرج عما يجب عليه، والواجب عليه انه يمتثل امر الله، والواجب ان يطيع الله، والواجب ان يتجنب نواهي الله. الواجب عليه ان يطيع الله، وعلينا ان احنا نمتثل امر الله ونتجنب النواهي. فلو الانسان ما امتثلش امر الله وما تجنبش النواهي وقع في المعاصي، يبقى هو كده عنده الحاد او جزء من الحاد في الايات الشرعيه. خطيره خطيره ولازم ننتبه. طيب بعد كده انتقل المصنف لحاجه تانية، قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لانه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. بيبين طبعا الكلام اللي قلناه كتير، انه بين التمثيل قلنا معنى ايه، قلنا التعطيل اللي هو معنى التعطيل والتخلية والترك، ومقصود به الانكار. والتمثيل بينا التمثيل، وقلنا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، خلاص. وقال سبحانه طبعا التسبيح اللي هو البعد والتنزيه، يعني بنزه الله تبارك وتعالى وابعد عنه كل نقص وكل عيب، واثبت ليه الكمال في الصفات وفي الافعال، خلاص. ولا سمي طبعا دليلهم رب السماوات والارض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. خلي بالك هل تعلم له سميا هنا استفهام، بس استفهام بمعنى النفي، والنفي لما ياتي بصيغه الاستفهام بيبقى ليها فايدة عظيمة جدا. ايه هي؟ تحدي. تحدي، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ في حد مماثل لله تبارك وتعالى. السمية اللي هو ليه؟ المماثل. انت عندك حد ممكن يبقى كالله تبارك وتعالى في أسمائي أو في صفاتي، أو في حد يسامي الله تبارك وتعالى، مماثل الله تبارك وتعالى في صفاتي أو في أفعالي أو في؟ لا. الجواب لا. يبقى النفي أتى بصيغة استفهام للتحدي. عارفة زي ما أقول لك إيه؟ أنت تقدري تقوليني إن فلان ده يقدر يجيب المجموع ده؟ تقدري تقولي لي ها؟ طب عندك حد بقى يقدر يعمل العمل ده؟ عندك حد يقدر يحفظ المتن ده؟ كده حاجة تكون صعبة بنتحدى بيها. النفي بصيغة الاستفهام يفيد التحدي. هل تعلم له سمية؟ يعني بيتحداهم، لو انتوا خدتوا آلهة وتعبدوا آلهة من دون الله، طب وريني بقى الإله بتاعك ده فيه. ولا كفء له، يعني طبعا ولم يكن له كفوا أحد. برضو الكفء والند والسمية كلها معنى واحد، المعاني يعني فيها تقارب، اللي هي المماثلة يعني. طبعا الله سبحانه وتعالى لا سمية له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى عز وجل. بعد كده قال النفي المقصود طبعا منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا لأحد يماثله. ننفي طبعا عن الله تبارك وتعالى إن حد يكون له كمال الصفة، ما عندوش كمال الصفة. قد تكون لاسم الصفة، زي ما قلنا ده علي، البشر يقال عليه عليم، والله يقال عليه عليم، البشر يقال عليه كريم، والله يقال عليه كريم. ها، وممكن البشر يكون عنده صفة الكرم وصفة العلم وصفة الحياء، صفات للبشر، لكن ليست كصفات الله تبارك وتعالى. الكمال في الصفات لا، أو كمال الصفات كلها لا يكون إلا لله. هنا نتكلم عن برضو قياس. قال ولا يقاس بخلقه. والقياس منقسم لثلاث حاجات، يعني هو بينفي عنه له السمي وله الكفء وله الند، خلاص نفى ده. قال لك كمان ما ينفعش نقيس تبارك وتعالى ها بخلقه، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش. والقياس ينقسم الى ثلاث اقسام، في قياس شمول والتمثيل والاولويه، اللي هو القياس الاولى، بنقول عليه القياس الاول. يعني ايه قياس الشمول؟ اللي هو لفظ يعني بيشمل لجميع افراده، اللفظ يشمل لجميع افراد، يعرف بالعام الشامل لجميع افراد، بحيث كل فرد يدخل في هذا المسمى ومعنى. مثال اضرب هنا مثال، قال الحياه، الحياه، الحياه دي يا جماعه ركزي معايا، قياس الشمول. لو قلت الحياه انت يجي على بالك ايه؟ كل مخلوق لحياه، صح؟ الانسان لحياه، والجن لحياه، والطيور لحياه، كل مخلوق له حياة تنطبق عليه كلمة حياة. يبقى الحياة دي ليه؟ بتكون متعلقة بحياة الخلق كلها، خلاص؟ كل خلق له حياة. طيب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى هو الحي، صح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طب الله الحي، هل أقدر النهاردة أقول كل شيء له حياة يقال عليه حي، فيبقى هنا أشبه أو أمثل حياة الله بحياة المخلوق؟ لأ، اسمه قياس ايه؟ شمول. يبقى ننفي عن الله قياس الشمول، ما ينفعش. يبقى قياس الشمول مش معنى ان كلمة حياة شملت كل الخلق يبقى حياة ربنا كحياة المخلوق. لا تقاس حياة الله بحياة الخلق ابدا، من اجل ان الكل يشمل اسم الحي. كل مخلوق يقال عليه حي، كل مخلوق فيه روح يعني يقال عليه حي. الطير اللي بيطير ده فيه روح حي، والحيوانات حية لأن فيها روح، والإنسان حي لأنه فيه روح. كل مخلوق في حياة وفي روح يقال عليه حي. هل ما عشان كده نقول حياة الله كحياة المخلوق؟ لا، أدي نفي قياس الشمول. طيب قياس التمثيل هو إيه؟ اللي ألحق الشيء بس إحنا قلناه، يعني يقول لك نثبت لله القوة والقدرة والسمع والبصر والحياة، خلاص، وبنثبت للإنسان القوة والقدرة والسمع والبصر والحياة، وبعدين يشبه بقى قوة الله بقوة المخلوق. هو انت احنا عندنا قوة؟ طبعا. مش يقول لك ده فلان قوي جدا، ده مثلا بيسمع، ده بيشوف، صفاته اهي اثبتها لله واثبتها المخلوق، يعني ثابتها لله وثابتها للمخلوق. يجي بقى يمثل فيقول سمع لك يا سمع المخلوق؟ ما ينفعش، ما ينفعش. مش عشان يشترك في الاسم ان الله سميع والمخلوق يسمع، لا. ليه؟ لان سمعنا مش واجب الوجود، وسمعنا قاصر وضعيف ومحدود، وممكن الانسان يتولد اصم اصلا. فما ينفعش اقيس قياس تمثيل انه مثل صفة السمع عند المخلوق كالخالق يعني ما ينفعش. واضح كده يا جماعة؟ والبصر والقدرة وكده، طب الله سبحانه وتعالى يرانا وأثبتنا العين لله وأثبتنا اليدين لله بنثبت، لكن لا نمثل بقياس التمثيل. وقياس الأولوية اللي هو الأولى، يعني قياس الأولوية باختصار إنه معطي الكمال أولى بالكمال. المعتزلة من ضمن الفرقة الضالة، من ضمن الضلال، إن هم أثبتوا الأولوية للفرع ونفوه عن الأصل. يعني أثبتوا السمع والبصر وكده البني آدمين، بس قال لك لا، غلاة الجهمية نفوا الأسماء ونفوا والمعتزلة نفوا الصفات، أثبتوها للإنسان ونفوها عن الله تبارك وتعالى، فده من الضلال المبين. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، سعى في حق الله تبارك وتعالى. كل صفة كمال في أي إنسان وفي أي مخلوق فالله تعالى له أعلاها، والله تبارك وتعالى الصفات الكمال اللي في المخلوق الله المعطي الكمال أولى بالكمال، اللي أعطى الحياة واللي أعطى الحكمة واللي أعطى ولا أولى إن هو يبقى ليه هذا الكمال. فالله كل صفة من صفاته لها أعلاها، لا يضاهي فيها أحد ولا نمثلها بصفات الخلق، السمع البصر القدرة الحياة الحكمة كلها وأجواء موجودة، يعني كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى موجودة في المخلوقات، موجودة في المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى له أعلاها وأكملها، لا نشبهه به بالمخلوق. وضحت كده؟ طيب. لا يقاس بخلقه. بعد كده انتقل قال نقطة تانية، قال فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. المؤلف ابن تيمية رحمه الله بيمهد المسألة مهمة جدا وخطيرة وعظيمة، إنه هو كلام الله تعالى من صفاته، بيمهد إنه ما دل عليه كلام الله هو القرآن من صفاته وغيره، صفات لله تبارك. القرآن دل على الصفات، هو الحرب هنا في إيه؟ في العقيدة الوسطية بيحارب الناس اللي بتتكلم عن الصفات وبتنكر الصفات، بيقول كلام الله اللي هو القرآن دل عليه صفات وأثبت ليه صفات، وبيقول لك عشان ما حد يتكلم وعايزين نقبل كلامه لازم يبقى فيه أربع حاجات. إن هو يكون يقبل، يعني عشان أقبل كلام حد قال لابد يكون فيه أربع أوصاف. إيه الأربع أوصاف؟ قال يكون صادر عن علم عشان أنا أقبل الكلام، ويكون صدق، ويكون بيان البيان والفصاحة، وسلامة القصد والإرادة، عشان حد يقول لي كلام وأقبله لازم تتوفر فيه الأربع حاجات دول. اول حاجه عشان حد يتكلم، انا بكلمك دلوقتي تقبلي كلامي بس عارفه ان عندي علم، ولا هتقبلي كلامي ليه؟ ولازم تكوني متاكده ان انا صادقه فيما اقول، ها لو شكيتي ان انا بكذب مش تسمعيني. البيان والفصاحه، لو ما كنتش اقدر اوضح وابين مش هكمل، مش هتكملي. سلامه القصد والنيه والاراده، يبقى عندك يقين ان انا مش عايز غير نفعكم، فالاربعه دي ممكن بتخليك انك تقبلي الكلام. فالله سبحانه وتعالى إليه بقوله أشار إلي العلم إنه أعلم بنفسه من غيري. فالدليل الأول إيه؟ العلم. الله سبحانه وتعالى والعليم، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى بين إنه العليم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي، في أكثر من موضع في القرآن. أعلم اسم تفضيل، بعض العلماء قالوا نتحاشاه، الكلام مش منضبط. ليه؟ لأنه الله قال أعلم، يعني بعض العلماء قال لا نقول عالم ما نقولش أعلم، لا هو أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم. طب اسم التفضيل بيقول لك الاشتراك بالمفضل، حتة كده يعني شوية مكلكعة مش عايزة يعني أدوشك بيها، لكن هو أعلم وجاءت في القرآن أعلم، فنثبت كلمة أعلم خلاص، ومش عايزة أدخل في التفاصيل ممكن تبقى صعبة شوية، وأنا مش عايزة أعقد الدنيا، أنا عايزة أبسط عشان نحب العقيدة ونحب الأسماء والصفات، ومش عايزين نتضايق الحتة دي شوية، عايزة حد متقدم أكتر عشان أقدر أوضحها. فخلاص مش مشكلة، خلاصة القول إن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أعلم، ويبقى نسبة اللفظ أعلم أعلم ثابتة لله تبارك وتعالى، فيش أي مانع إن احنا نثبتها لله، إنه أثبتها النفس. الحاجة التانية، وده اللي قال الدليل الأول اللي هو العلم. الدليل التاني قال اللي هو الصدق، ومن أصدق من الله قيلة، في حد أصدق من الله؟ مستحيل. يبقى دي تاني حاجة تخليني أقبل الكلام. طيب الحاجة التالتة، احنا هو هنا كان بيقول ايه؟ بيقول لي عشان ما دل عليه كلام من صفاته، مش احنا عايزين نقبل كل ما في القرآن. طيب أول حاجة العلم، التاني حاجة الصدق، مش أصدق من الله مستحيل. لأن كلام الله تبارك وتعالى هو واقع وطابق للواقع من كل وجه. الصفة الثالثة تخليك تقبلي كلام اللي هو البيان والفصاحة. ياه، أو أصدق الله حديثا، مستحيل حد يكون في الفصاحة ولا في البلاغة ولا في الحلاوة ولا في الطلاوة ولا في الكل بقى جميل وعظيم في كلام الله في القرآن. ناس بقى ليها يعني متعلقة بالتدبر وعندها معاني النظر في كتاب الله يعني، والعرب بقى كانوا أكثر ناس فاهمين يعني إيه حلاوة القرآن ومعاني القرآن، لأن اللغة عندهم كانت قوية جدا. إحنا للأسف حرمنا ده يعني. الدليل الوصف الرابع هو سلامة القصد والإرادة، يبين الله لكم أن تضلوا. الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الله بيبين لك عشان ما تضلوش، والله سبحانه وتعالى أراد بنا الخير ويريد لنا الخير ويريد لنا التوبة ويريد لنا كل غني عنا. فالبيان والفصاحة وسلامة القصد والإرادة، فاجتمعت الأوصاف كلها في كلام الله تبارك وتعالى. طب ليه الشيخ هنا قال كده؟ يعني ليه؟ قال عشان تقبلوا الكلام، محدش يجادل ومحدش يقاوح ومحدش يقول ان انا هحرف الكلام. الله جل في علاه قال مخاطبا ابليس، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. انتهى الموضوع، الايه واضحه واضحه، اثبت يدين الله تبارك وتعالى يخلق بما يشاء، اثبت ان ليه ايدين. فالكلام صادر عن علم وصدق وفصاحة وبلاغة فيش بعدها مستحيل، وعن أمور أراد إن هو يبين للعباد هذا، وإن هو يعني ينتفعوا بالكلام اللي قاله في القرآن. فلا بد أن نؤمن إن الله ليه يدين، ما ينفعش إن إحنا نقول وننفي صفات الله ونقول الله المراد بيه بالنعمة والقدرة. ما ينفعش، ما ينفعش إحنا نقول المراد بيه النعمة والقدرة إلى آخره. بعد كده هو انتقل لحاجة تانية اللي بيقول ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بين ان الرسل عندهم الصدق وانهم صادقون فيما يقول. الصادق اللي هو يتكلم بالصدق، والمصدوق اللي هو اخبر بالصدق. الصادق اللي هو كلامه صدق وما يكذبش، الصادق المخبر بما يطابق الواقع، يخبر اللي بيطابق الواقع بالظبط. فالرسل كلهم بيخبروا بما يطابق الواقع. خلاص، صادقون مصدقون، صادقون في كلامهم، مصدقون بما يخاطب الواقع، مصدقون مصدقون. هي يعني جاب هنا نسختين، قال الفرق بين مصدقون ومصدقون، الصدق اللي جاء بالصدق زي ما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله هو الصادق المصدوق الذي أخبر بالصدق وجاء بالصدق. وبين أنه الرسل كلهم على هذا الحال، أنهم ما بيخبروا بالصدق وجاءوا بالصدق من عند الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إلى آخر الآيات اللي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لأنه الآيات طبعا دي في جبريل عليه السلام، جه من عند الله بالوحي، الوحي ده القرآن قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبريل صادق لأنه جاي من عند الله بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل عليه السلام. بين مصدق المصدقون اللي هم مصدقون يعني الأمم اللي بتصدقت، وقيل مصدقون الله تبارك وتعالى هيصدقهم، يصدق الرسل بأنه هو يثبت إن هم على الحق ويثبت إن هم من عند الله ويأيدهم كما قال ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي. فالتصديق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان غير رسول لأجاب، لكن ما أجابش، لكن ما أجابش، بين أنه هو رسول وأنه هو القرآن ده من عند الله. وكان ينتظر كتير لما يسألوا الصحابة عن حاجة، ينتظر إجابة من عند الله تبارك وتعالى إلى آخره. وبين يعني مصدقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون اللي هم كاذبون الضالون إلى آخره. بعد كده انتقل لحاجة تانية، قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني ختم الفقرة دي بهذا الدعاء، إنه سبح من التسبيح والتنزيه، والرب أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي إضافة خاصة، ربية خاصة، ورب العزة. وبين يعني شرح الآية. أنا كده أنتقل لموضوع تاني نرجو المرة الجاية عشان يعني لا نطيل عليكم، وأرجو أن الله يكون الكلام واضح وميسر وسهل إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح لكم ويفهمكم ويعلمكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.